بسم الله الرحمن الرحيم. أحد للإنتاج الإعلامي والتوزيع تقدم
نماذج من صناع الحياة
لفضيلة الشيخ الدكتور عبد السلام الشويعر.
بسم الله الرحمن الرحيم. فإن هذه الحياة، الحياة الدنيا، حياة نكد وتعب وشقاء ونصب، ينشغل فيها المرء بالأحزان والهموم، وتشغله فيها الأفكار والهموم، كما قال الشاعر: فطرت على كدر وأنت تريدها صفا من الأكدار والأوهام. بل قد قال ربنا جل وعلا: لقد خلقنا الإنسان في كبد. قال جمع من أهل العلم: أي في مشقة وتعب ونصب واضحة. فالناس في هذه الدنيا صغارا كانوا أو كبارا، عربا كانوا أو عجبا، كلهم في ذلك سواء، كلهم مشغولون في هذه الدنيا بالتعب والنصب، إما بالجوارح والأعمال، وإما بالتفكير والهموم، كما قد ثبت عن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أنه قال: أصدق الأسماء الحارث والهمام. قال جمع من أهل العلم: لأن الإنسان لا يخلو في حياته كلها إما أن يكون حارثا أي عاملا بيده، أو هماما يهم ويعزم على أمر يريد فعله. لذلك فإن إبليس عرف هذا الشيء من بني آدم، وأن ابن آدم مشغول دائما بالهم والعزم أو بأفعال الجوارح والأركان. فثبت عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه بإسناد صحيح عنه موقوفا وروي مرفوعا أنه قال: إن للشيطان من ابن آدم لمة، وللملك من ابن آدم لمة. فأما لمة الشيطان بابن آدم فإنه يحذره الفقر ويأمره بالشر، وأما لمة الملك بابن آدم فإنه يؤمله الخير ويحثه عليه ويصبره عليه. فمن وجد شيئا من ذلك فليحمد الله، وإلا فليعلم إنه من عمل الشيطان، فليستعذ بالله جل وعلا منه. فالناس في هذه الحياة الدنيا مشغولون بما يشغل الفكر والخاطر، ومشغولون بالكد والتعب لهذه الحياة، كما قال ربنا جل وعلا: زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة. تجد الظالم لنفسه دائما مشغول الفكر، منشغل الخاطر، يخاف على المستقبل، يخاف أن تنقص الأموال وأن تشح الموارد، فلا يجد له ولأبنائه ولمن يعول طعاما، وذلك من عمل الشيطان. الشيطان يعدكم الفقر. تجد الظالم لنفسه وإن كان مؤمنا إذا أصابته مصيبة تلقاها بجزع وهلع وخوف، فلا تسأل عما يحل به من الشقاء والتعب وتعاسة الحياة وفوات لذائذها عنه. وإن أصابته سعة في الرزق وسراء استقبلها ببطر وطغيان وكبر، فيتقبلها كما تتقبل سباع البهائم النعمة. فلا تسأل عن سوء خلقه يفعله عندما يرى هذه النعمة واضحة بينة عليه. وأما أولياء الله عز وجل فهم الذين ذكرهم الله عز وجل في كتابه، فقال جل وعلا: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، فمنهم ظالم لنفسه وهو من سبق حاله، وأن الحياة عنده نكد وتعب مهما تغيرت ومهما تبدلت، نفسه منشغلة وخاطره مهموم، فمنهم ظالم لنفسه، ومنهم مقتصد، ومنهم سابق بالخيرات. فهؤلاء هم أولياء الله عز وجل، المقتصدون والسابقون، وهذان هما اللذان بينهما النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث العظيم الذي من تأمله وقرأ وجد فيه عجبا، ثبت في صحيح البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: يقول ربنا جل وعلا: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. قال الشيخ تقي الدين رحمه الله تعالى: وولاية الله عز وجل للعبد على نوعين، منهم المقتصد ومنهم السابق في الخيرات، وهم الذين ذكرهم الله عز وجل في الآية وذكرهم النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث. فيبين الله عز وجل أن الذي يعادي أولياءه فقد آذنه الله عز وجل بالحرب والدمار والهلاك، ولكن ما الطريق لهذه الولاية وما السبيل إليها؟ قال الله جل وعلا: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. وهذا هو معنى الاقتصاد في العبادة، أن يتقرب العبد إلى الله عز وجل بما افترض عليه من الفرائض وبكل ما أوجبه الله سبحانه وتعالى عليه من الواجبات. ومن التقرب إلى الله عز وجل بالواجبات ترك كل ما حرم الله سبحانه وتعالى عليه من المعاصي. ولكن يبقى الحديث مع السابقين الذين سبقوا في الدنيا بالسعادة والهنى، وسبقوا في الآخرة بالفوز بالجنة والنجاة من النار. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى لما ذكر بعض أوصاف هؤلاء السابقين قال: وإني والله الذي لا إله غيره لأستغفر الله العظيم رب العرش الكريم أن أذكر أوصاف السابقين ولا أتمثل بهم، بل والله لا أشم رائحتهم ناهيك عن أن أكون مثلهم. ولكن ذكرا للسابقين والصالحين اقتداء بآثارهم ومحبة بهم، فإن الرجل يدرك القوم ولما يلحق بهم. السابقون هم الذين وصفهم الله عز وجل في هذا الحديث الذي نقله عنه النبي صلى الله عليه وسلم. يقول ربنا جل وعلا: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. وما زال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. وهذه منزلة محبة الله عز وجل للعبد، هي المنزلة العظمى والدرجة العالية السامية، أن يحب الله عز وجل عبدا من عباده. بل إن نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم كان يكثر من الدعاء: اللهم إني أسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربني إلى حبك. وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم علم أن محبة الله عز وجل له هي الغاية السامية والدرجة الرفيعة الكاملة التي من وصل إليها فقد فاز وارتفعت درجاته في جنات النعيم. وما زال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. المؤمن السابق للخيرات بعدما يؤدي الفرائض والواجبات ويترك ما حرم الله عز وجل عليه من المعاصي يتقرب إليه سبحانه وتعالى بكل نافلة وكل مندوب، يعلم ويثبت عنده أن الله عز وجل رغب فيه أو أن النبي صلى الله عليه وسلم حث عليه. يقول أبو هريرة رضي الله عنه: أوصاني خليلي بثلاث ألا أدع سبحة الضحى، وألا أدع صلاة الوتر، وألا أدع صيام 3 أيام من كل ليلة. قال أبو هريرة رضي الله عنه: فوالله ما أدعها حتى أموت، امتثالا لوصية النبي صلى الله عليه وسلم. وها هو أبو عبد الرحمن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يسمع النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول للمصلين وقد تلاحى منهم رجلان، أي ارتفعت أصواتهما: اجلسوا اجلسوا. فيدخل مسجد النبي صلى الله عليه وسلم فيسمع هذه الكلمة العظيمة منه، فيجلس على عتبة المسجد، فيستخبره النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فيقول: يا رسول الله، سمعتك تقول للناس اجلسوا، فجلست حسبتك تعنيني. فدعا له النبي صلى الله عليه وسلم دعاء مباركا. فكذلك المؤمن الصادق المحب لله عز وجل الراغب في محبة الله سبحانه وتعالى له لا يسمع حديثا ولا سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا قال سمعت وأطعت على العين والرأس، فيعمل بها محبة في الله عز وجل ومحبة في رسوله صلى الله عليه وسلم. كما قال ربنا جل وعلا: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. فمحبة الله للعبد لا تتحقق التحقق الكامل حتى يتقرب العبد إلى الله بما يحبه الله من النوافل. لذلك فإن الناس إذا سكنوا في الليل وهجعوا إلى مضاجعهم تذكر أولياء الله عز وجل ربهم ونداءه إليهم، فهبوا من نومهم فزعين مذعورين يرجون ما عند الله عز وجل، فصفوا أقدامهم مصلين مبتهلين ملتجئين لربهم جل وعلا، يقضون ليلهم في تلاوة ومناجاة ودعاء لله سبحانه وتعالى، فيجدون في ذلك لذة لا تكاد توصف. حتى قال بعض السلف وهو أبو سليمان الداراني: والله ما أحببت هذه الحياة الدنيا إلا لقيام الليل. ويقول بعض السلف: إن في الدنيا جنة من لم يدخلها لم يدخل جنة الآخرة. قيل: وما هي؟ قال: قيام الليل. وقال آخر: ليس في الدنيا من الجنة شيء إلا شيئا يسيرا. قالوا: وما ذلك؟ قال: قيام الليل. فقائم الليل الذي يهجر مضجعه خوفا من الله ورجاء لثوابه ومحبة فيه سبحانه وتعالى، يجد في قلبه لذة وسرورا وسعادة لا تكاد توصف. لما ينشغل الناس في الأسواق بالصخب والبيع والشراء يتذكر العبد الصالح السابق لمغفرة الله عز وجل ربه، فيقول: لا إله إلا الله، ويدعو دعاء السوق، فيغفر الله عز وجل له ذنوبه. فكذلك المؤمن كلما انشغل الناس عن طاعة الله عز وجل تذكر الله سبحانه وتعالى واشتاق إلى لقائه فذكره وتعبده، كما كان نبينا محمد صلى الله عليه وسلم يستغفر الله ويتوب إليه في المجلس الواحد أكثر من 70 مرة. وضرب بعض أهل العلم لذلك مثلا عجيبا، قال: إنما مثل ذلك كمثل 3 رجال نفر دخلوا بيتا، فأما أحدهم وكان بزازا أي صاحب أقمشة فنظر للستور والفرش، وأما الآخر فكان نجارا فنظر إلى الطاق والأخشاب، وأما الثالث فكان حدادا فنظر إلى الأبواب والحديد. قال: فكذلك المؤمن كل شيء في هذه الدنيا يذكره الله عز وجل ويقربه إلى محبته وإلى طاعته سبحانه وتعالى. إذا جاءه البرد الشديد تذكر زمهرير جهنم وطال عليه الليل فصلاه، وقصر عليه النهار فصامه، وإذا جاءه الصيف تذكر نار جهنم وحرها وزمهريرها، فتصدق لله عز وجل رجاء أن يبعده الله سبحانه وتعالى عن النار بفضل صدقته وأجرها. يقول نبينا صلى الله عليه وسلم، يقول الله جل وعلا: وما زال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. فإذا أحب الله العبد فهي السعادة التي لا سعادة قبلها، وهو الأنس الذي لا أنس قبله أن يحب الله عز وجل العبد. يقول الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: وكمال السعادة والسرور وتمام اللذة والحبور أن يحب العبد ربه ويحب الله عز وجل العباد. لأن المرء إذا أحب الله فأحبه الله فهي السعادة العظمى، وهي الفرحة الكاملة التي لا يصل إليها إلا القلة من الناس. قال الله جل وعلا: فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها. أن يكون الله سبحانه وتعالى هو سمع العبد وبصره ويده ورجله. قال أهل العلم رحمهم الله: وكون الله عز وجل سمع العبد وبصره ويده ورجله لذلك معنيان: الأول أن الله سبحانه وتعالى يوفق هذا العبد الذي تقرب إليه سبحانه وتعالى بكل نافلة سمع بها أن يشرح صدره وقلبه، فلا يرى منكرا إلا واستهجنته نفسه واشمأز قلبه منه. فترى العبد الذي يكثر من طاعة الله عز وجل فيحبه الله إذا مر أمام ناظريه ما يغضب الله، وطرق سمعه ما يغضب الله عز وجل، تجده قد تغيرت نفسه وتغير حاله خوفا من الله عز وجل وبغضا لهذه الأمور قد بغضها الله عز وجل له. لذلك قال بعض السلف رحمهم الله: ليمتحن العبد نفسه عند رؤية المعاصي، فإن رأى معصية فلم ينكر قلبه منها شيئا فليراجع نفسه، وإن رأى معصية فاشمأز قلبه عند رؤيتها أو سماعها فليحمد الله عز وجل على هذه النعمة وليزدد طاعة، فإن ذلك من خير الله عز وجل. ومصداق ذلك ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: إن العبد إذا أذنب ذنبا نكت في قلبه نكتة سوداء، فإذا تاب محيت، وإذا أذنب ذنبا آخر نكتت نكتة أخرى، حتى تصبح القلوب قلبين، قلب أسود كران لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا، وقلب أبيض كالصفا، وذلك الذي يعرف المعروف وينكر المنكر. ولذلك قال بعض السلف كسعيد بن جبير وغيره: إن من عقوبة السيئة السيئة بعدها، وإن من أجر الحسنة الحسنة بعدها. فيجب على المسلم ألا يستهين بالمعاصي، فإن كل معصية يقع فيها فإن من عقوبتها أن يقع في الثانية. وقد روي من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه قال: كان في من كان قبلكم رجل صالح من عباد الله سبحانه وتعالى، قد اعتزل الناس في صومعته يتعبد الله ويتحنثه، حتى أصبح أهل هذه القرية إذا جاءهم مولود أو مرض لهم مريض صعدوا بمريضهم ومولودهم إلى هذا الرجل الصالح ليدعو الله عز وجل له فيشفيه الله سبحانه وتعالى بدعائه. قال: فبينما هو على تلك الحال إذا بثلاثة إخوة من أهل القرية عقدوا العزم على سفر لتجارة، وكانت لهم أخت فلم يجدوا من يضعوها عنده، فتفكروا في أمرهم ونظروا في حالهم فلم يجدوا أحدا أحق ولا أولى بأن توضع أختهم عنده إلا هذا الرجل الصالح، فإنه مأمون على الناس جميعا. فأتوه وأخبروه ما يريدون من وضع أختهم عنده ليحفظوها، فأبى وتمنع ورفض رفضا شديدا، فما زالوا به حتى وافق واشترط عليهم أن يكون لها عريش بعيد عن صومعته. قال: فصنعوا لأختهم عريشا، فمكث هذا العابد يتعبد الله عز وجل على حاله. فأتاه الشيطان يوما وقال له: إن هذه المرأة وحيدة مريضة، تحتاج من يصنع لها طعاما، فهل لا صنعت لها طعاما؟ فكان يصنع لها طعاما ويجعله عند باب عريشها، ويرجع هرعا مسرعا إلى صومعته يتعبد الله عز وجل. فمكث على ذلك ما شاء الله عز وجل أن يمكث. ثم بعد ذلك جاءه الشيطان فوسوس له وقال له: ربما وضعت الطعام أمام باب عريشها فيأتيه الدواب فيأكلون منه، ولا تأكل هذه المرأة منه، وخصوصا أنها امرأة وحيدة تخاف الخروج، فهلا إذا أتيت بالطعام طرقت الباب عليها؟ فاستجاب لنداء الشيطان فأصبح يأتي بالطعام فيجعله أمام باب عريشها، ثم يطرق الباب عليها، ثم يعود مسرعا إلى صومعته ليتعبد الله عز وجل. ثم بعد ذلك أتاه الشيطان في المرة الثالثة وقال له: إن هذه المرأة امرأة وحيدة مريضة سقيمة، فهلا إذ وضعت الطعام وطرقت الباب، هلا إذا أن تنتظر حتى تفتح الباب فتحادثها بحديث حلال لا حرمة فيه، تطيب خاطرها وتدخل الأمن على نفسها، فإنها في هذه المنطقة منعزلة عن الناس مبتعدة عنهم. فاستجاب هذا العابد لنداء الشيطان ففعل مثل ما قال، فما زال الشيطان به قليلا فقليلا حتى وقع معها في الأمر المحرم. فعند ذلك انتبه هذا العابد لنفسه فقطع علائقه بهذه المرأة، فإذا بها تأتيه ذلك اليوم تطرق عليه باب صومعته وتقول له: إني قد حبلت منك من تلك الليلة. فيأتي الشيطان إليه ويقول له: لقد افتضحت، وأنت العابد الصالح الذي يشار إليك بالبنان، ولكن هلا قتلتها ودفنتها مع وليدها؟ ثم بعد ذلك تتوب إلى الله عز وجل فيغفر الله لك ذنبك. فأجاب هذا العابد نداء الشيطان فذبح هذه المرأة ووليدها، وحفر لها قبرا فدفنها فيه، ثم حفر آخر وادعى أنها فيه. فلما جاء إخوتها ذهبوا لأختهم فلم يجدوها، فذهبوا لهذا العابد فسألوه، فقال لهم: إن أختكم قد ماتت من مرضها ذاك، وأشار إلى موضع القبر الكذب وقال: هذا هو موضع قبرها. فصدقوا خبره، وكيف لا يصدقونه وهو العبد الصالح التقي الذي تجاب دعوته بأمر الله عز وجل. فذهب الإخوة إلى القرية وسكنوا دارهم، حتى إذا جن عليهم الليل جاء الشيطان إلى أكبرهم في منامه وقال له: إن أختك لم تمت حتف أنفها، وإنما قتلها العابد ودفنت في موضع كذا وكذا. فقام الأخ من نومه فزعا خائفا، فاستعاذ بالله جل وعلا من الشيطان الرجيم ولم يصدق رؤياه. فلما كانت الليلة الثانية أتى الشيطان للأخ الأوسط وقال له مثل ما قال للأول، ففعل الثاني مثل ما فعل الأول. فلما كانت الليلة الثالثة أتى الشيطان إلى أخيهم الصغير وجاءه وأخبره بما أخبر به الأوائل. فلما أصبح جاء إلى إخوته وأخبرهم بما رأى فصدقوا رؤياه، وكلهم أخبر عن نفسه أنه رأى مثل ما رأى هذا الأخ الأصغر. فذهبوا إلى الموضع الذي أخبرهم به الرائي في المنام فنبشوه فوجدوا فيه أختهم ووليدها. فذهبوا إلى هذا العابد فأخرجوه من صومعته وأنزلوه إلى القرية وهم يرمونه بالحجارة ويضربونه بالعصي ما استطاعوا إلى ذلك سبيلا. فأخذه أهل القرية وصلبوه من أجل أن يقتلوه في اليوم القابل. فلما جاءه الليل وأظلم عليه وسكن أهل القرية وأصبح هذا العابد وحده، جاءه الشيطان وذكره بما حدث منه وقال له: من الذي أغواك وأوقعك في الزنا؟ أليس أنا؟ قال: بلى. قال: من الذي أغواك فأوقعك في قتل نفس حرم الله عز وجل قتلها؟ أليس أنا؟ قال: بلى. قال: من الذي دل أهل القرية عليك وأخبرهم بسرك وفضح مكتومك؟ أليس أنا؟ قال: بلى. قال: فأنا الذي أوقعتك في هذه الأمور، ألست قادرا على أن أخرجك منها؟ قال: بلى، فأخرجني. قال: فإني مخرجك بشرط واحد، أن تسجد لي سجدة واحدة. فرجع هذا العبد الصالح إلى نفسه، أو الذي كان عبدا صالحا إلى نفسه، وقال: أعبد الله عز وجل سنينا وعقودا كثيرة، ثم بعد ذلك أقع في الجرم الأكبر والذنب الأعظم، الشرك بالله عز وجل. فتمنع أول أمره، ثم راودته نفسه وقالت: افعل هذا الأمر حتى تنجو من القتل، ثم بعد ذلك تب إلى الله عز وجل، فإن الله تواب رحيم. فسوف بالتوبة فأتى إلى الشيطان وسجد له سجدة، فكفر بالله عز وجل. فلما كفر تولى عنه الشيطان وهو يقول: إني بريء منك، إني أخاف الله رب العالمين. فلما أصبح جاء أهل القرية فقتلوا هذا العبد الذي كان صالحا تقيا مستجاب الدعوة، قتلوه مشركا بالله زانيا قاتلا. فأقول: إن الواجب على العبد ألا يستحقر ذنبا يفعله ولو كان صغيرا، وألا يستحقر سنة يفعلها ولو كانت قليلة. فإن المرء كلما كان مستنا بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، متبعا لآثاره، مقتد بأفعاله صلوات الله وسلامه عليه، كلما كان حريا بمحبة الله له، كلما كان جديرا بأن يكون من السابقين الأولين الذين يحل الله عز وجل عليهم رضوانه ويرفع درجاتهم في جنات النعيم ويسعدون في الحياة الدنيا. يقول ربنا جل وعلا: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. قال جمع من أهل العلم: الحياة الطيبة في الحياة الدنيا. فالمؤمن إذا تقرب إلى الله بالنوافل جعل الله حياته سعيدة طيبة، كلها سرور وهناء، وكلها سعادة وبعد عن الشقاء والدرك. فالمؤمن كلما تقرب إلى الله عز وجل شبرا تقرب الله عز وجل منه ذراعا، ومن أتى الله عز وجل مشيا أتاه الله هرولة. وكلما كان العبد قريبا من الله كلما كان الله جل وعلا قريبا منه، ميسرا له أموره، مسعدا له في حاجته وقضاء أموره. لذلك كان نبينا محمد صلى الله عليه وسلم إذا أهمه أمر أو حزبه شيء من أمور الدنيا ماذا يفعل؟ يفزع إلى الله عز وجل بالصلاة، فينادي بلالا: يا بلال أرحنا بالصلاة. بل إن ربنا جل وعلا أمر بعض أنبيائه فقال: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، لا نسألك رزقا، نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. قال أهل العلم: فالصلاة سبب للرزق. وذكروا في ذلك قصصا عجيبة، منها قصة المحمدون الثلاثة. فيذكر أن ثلاثة من العلماء، محمد بن جرير الطبري، ومحمد بن هارون الروياني، ومحمد بن إبراهيم بن المنذر، خرجوا في طلب علم ورحلة في طلب الحديث. فلما كانوا في بعض البلدان انقطعت بهم النفقة، فلم يجدوا ما ينفقون على أنفسهم، فأقرعوا بينهم، فمن خرجت عليه القرعة خرج يسترزق لهم ويعمل من أجل أن يأكلوا ويشربوا. فوقعت القرعة على أحدهم، فلما وقعت القرعة عليه قال: انتظروا قليلا أريد أن أصلي. فمكث يصلي لله عز وجل ويدعو الله سبحانه وتعالى ويناجيه، على الله جل وعلا أن ينجيه من هذا الكرب. فبينما هو في صلاته إذا بطارق يطرق الباب، فيفتح له أحدهم فيقول: من بالباب؟ وعليه بزة أهل الدنيا والخير، فيقول: أنتم المحمدون؟ فيقولون: نعم. وما حاجتك؟ فيقول: خذوا هذه صرة من مال، فإن والي هذه البلدة لما هجع إلى نومه في الليل جاءه راء في المنام وقال له: أغث المحمدين الثلاثة. فقام من نومه وظنه أضغاث أحلام، فنام الثانية، فجاءه الرائي وقال: أغث المحمدين الثلاثة. ففعل مثل ما فعل في الثانية، ثم نام المرة الثالثة، فجاءه راء وقال: أغث المحمدين الثلاثة في محلة كذا، أي في حي كذا، فهذه 1000 درهم أعطاني إياها، وقال: لا يصبح النهار إلا وقد بحثت عن المحمدين الثلاثة وأعطيتهم إياها. فكذلك المؤمن إذا التجأ إلى الله عز وجل يسر الله أمره وأذهب عنه همه وغمه. ثبت من حديث أبي بن كعب رضي الله عنه أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، ما أجعل لك من صلاتي، أي من دعائي؟ قال: ما شئت. قال: ربعه. قال: أحسنت، وإن زدت فهو خير. قال: نصفه. قال: أحسنت، وإن زدت فهو خير. فما زال به حتى قال أبي رضي الله عنه: إذن أجعل لك صلاتي كلها. قال: إذن تكفى همك ويجاب دعاؤك. فالمؤمن إذا انشغل خاطره بشيء فأكثر من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وأكثر من الاستغفار، فإن همه يزول، وإن كربه ينقشع عنه بأمر الله عز وجل. وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من لزم الاستغفار جعل الله عز وجل له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا. فالمؤمن كلما سمع بطاعة وكلما سمع بدعاء أقبل إليه بكليته. ولكن أحق من يعرف السنن وأجدر من يعرف الطاعات هم الذين يطلبون العلم ويتعلمون ويبذلون وقتهم وجهدهم في تحصيله. فلذلك كان طلب العلم من أفضل القربات عند الله عز وجل، كما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم بأسانيد يشد بعضها بعضا أنه قال: فضل علم أحب إلى الله عز وجل من فضل تطوع ونافلة. يقول ربنا جل وعلا: فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذ بي لأعيذنه. كل منا يرغب أن يكون مستجاب الدعوة، إذا دعا الله أجاب الله عز وجل دعاءه، ولكنه لربما سأل نفسه: إني أدعو الله عز وجل في أحايين كثيرة فلا أجد أثر هذا الدعاء. فأقول: إن العيب ليس في الدعاء، وإنما العيب فيك أنت أيها الداعي. فإن الله عز وجل قد قطع على نفسه وعدا، وأحق على نفسه حقا، أن من تقرب إليه بالنوافل فأحبه الله، إذا دعا الله عز وجل أجاب الله دعاءه، وإذا استعاذ بالله عز وجل أجابه الله عز وجل فأعاذه مما يخاف ويحذر. والقصص في إجابة الدعاء من الصالحين أكثر من أن تذكر وأشهر من أن تروى، فإنها كثيرة جدا. إمامهم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، ثم الصحابة من بعده، ثم الصالحون إلى عصرنا. يقول ربنا جل وعلا: وما ترددت في شيء كترددي في قبض نفس عبدي المؤمن يكره الموت وأكره مساءته. فالله جل وعلا يحب العبد لمحبة العبد له، والعبد يكره الموت، فيكره الله عز وجل أن يصيب العبد بما يكره، ولكن الله عز وجل قضى وقدر في كتابه أن المؤمن بل الناس جميعا يموتون، فسبق قضاء الله عز وجل إرادة هذا العبد. وهذا يدل على أن الله عز وجل إذا أحب عبدا لم يرد له طلبا إلا ما كان من الاعتداء في الدعاء، كسؤال الله عز وجل الخلود في الأرض، أو غير ذلك من الاعتداء في الدعاء الذي ذكره أهل العلم في كتبهم وتصانيفهم. القصد من ذلك أن المؤمن يجب عليه أن يلجأ إلى الله في أحواله كلها، وأن يكثر من التقرب إليه جل وعلا بالطاعات، فما خاب من تقرب إليه جل وعلا بالنوافل، وما خسر من ابتعد عما يغضب الله عز وجل، فإنه سبحانه وتعالى يحب الطاعة من عبده، ويحب أن يرى عبده متلبسا بالطاعة التي تقرب إليه سبحانه وتعالى. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يمن علينا بالعلم النافع والعمل الصالح، وأن يتولانا بهداه، وأن يغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات. وأسأله جل وعلا أن ينصر المجاهدين المستضعفين في كل مكان، وأن ينصر إخواننا المجاهدين في فلسطين، وأن يوحد كلمتهم على الإيمان والتقوى ولا إله إلا الله، وأن ينصر إخواننا المستضعفين في الشيشان وفي غيرها من بلاد المسلمين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
وأخيرا، تقبلوا تحيات مؤسسة أحد للإنتاج الإعلامي والتوزيع، المملكة العربية السعودية، الرياض، هاتف رقم 01-2-0800-00، بريدة، هاتف رقم 06-3-8-2-1-3-3-3، جدة، هاتف رقم 02-680-8240. لا تنسوا أن حقوق النسخ محفوظة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.